يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آداب قرآنية. بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن القرآن هو أحسن الحديث، فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نسعد بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة بصحبة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم القرآن بجامعة جدة. حياكم الله شيخ.
الله يحييكم. يا مرحبا يا عبد الرحمن، حيا الله الأخوة والأخوات في هذا البرنامج الطيب المبارك.
الله يحفظكم يا شيخ. احنا وصلنا في سورة لقمان إلى الآية: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نأخذ بداية من هذه الآية بعض الآداب فيها.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اليوم نختتم الآداب القرآنية اللقمانية بهاتين الآيتين، قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وبقوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه الآية أيضا كسابقتها، يعني من حيث البلاغة والإتقان والإحكام الذي لا يستطيع قوله إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآداب موجهة من لقمان لابنه، وهي بالتالي من لقمان لنا جميعا ومن الله لنا جميعا، فالعبرة كما قلنا في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي آداب أخبرنا الله بها عن ابن وأبيه حتى نتأدب بها في كل حياتنا وفي كل مجتمعاتنا. أما قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، يعني هذه الآداب يا أستاذ محمد هي آداب شكلية ظاهرية باطنية سلوكية، كلها اجتمعت في هاتين الآيتين.
سبحان الله، اجتمعت كل الأمور، سواء الشكل الظاهر الداخل كلها،
حتى الشكل المعبر عن الكبر وصف، الصوت المعبر عن الكبر وصف حتى نتجنبه، تغير ملامح الوجه المعبر عن الكبر وصف في هذه الآيات، المشي المعبر عن الكبر وصف في هذه الآيات. إذن هي السلوكيات الظاهرة التي تنبئ عن الآداب الباطنة. فالمقصود كيف نتعلمها ونجتنبها؟ عرفت الشر لا للشر لكن عرفت الشر لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.
احنا الآية: ولا تصعر خدك للناس، يعني كلمة تصعر يعني ودنا تبين معناها، وكأنها وردت بشيء من القوة تصعر. نعم. يعني
تصعير الوجه تغيير ملامحه إنباء عن الكبر. أيه. والعظمة، فتنظر للناس نظرة الإزدراء أو الكبر أو الخيلاء، أي تعبير في الوجه يظهر الكبر والعلو والترفع على الناس. لذلك لما في قصة إسلام معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان توه مسلم وعطس رجل بجواره في الصلاة وشمته، فجعل بعض الصحابة ينكرون عليه، بعضهم يضرب على خذه وبعضهم، فازداد، قال: ما بالكم تنظرني، ما بالكم ترمقونني بأبصاركم، ما، فجعل يتكلم في الصلاة، أول صلاة له يعني ما يعرف أداب الصلاة. نعم. لما انتهى جعل الصحابة يرمقونه بأبصارهم، قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ماذا قال؟ قال: والله ما نهرني ولا كهرني. النهر بالصوت، والكهر بتغير ملامح الوجه إنباء عن الغضب. فقال: لم ينهرني ولم يكهرني، إنما قال: يا معاوية، هذه الصلاة لا يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتمجيد، والذي نفسي بيده، يقوله معاوية: ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم.
ومعاوية يعتبر من أحلم العرب ومن أنبه العرب ومن
معاوية بن الحكم السلمي.
معاوية بن أكرم.
نعم معاوية بن الحكم السلمي غير معاوية بن أبي سفيان.
نعم.
ولكنه ينبئ الآن عن شيء مشترك مع هذه الآية وهو تغير ملامح الوجه في الحديث إنباء عن الغضب وهنا إنباء عن الكبر والإزدراء والاحتقار. فلقمان يقول لابنه لا تصعر خدك للناس.
نعم.
يعني حتى لا يفهموا منك الكبر والعظمة. قال بعدها ولا تمشي في الأرض مرحا، حتى المشية التي تنبئ عن الكبر ممنوعة إلا ما كان في الدفاع عن دين الله وفي سبيل الله، كما نزل أبو دجانة بسيفه وقام يمشي مشية الخيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. لكن مع المسلمين لا تمشي في الأرض مرحا، امشي على الأرض الهوينة. وفيه آية أيضا يعني تبين عن معنى هذه الآية حين يقول الله في وصف المتكبر قال فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، تشبيه كأنك ترى صورة المتكبر أمامك.
صحيح.
يعني تمشي بتعاظم على هونك، فقدماك لن تخرق الأرض ورأسك لن يطاول الجبال، فعلى هونك على هونك. إذن فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ
الجبال
طولة. وهنا تشبيه لائق آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال
فخور.
ختمت هذه الآية بما يقرر
بداية
هذا النهي.
نعم.
مختال لأنه نهى عن مشي الخيلاء، ولا تمشي في الأرض مرحا لأنه نهى عن مشي المفاخرة والعظمة. فهكذا القرآن في سياقه وإحكامه وإتقانه، أمرنا الله بالضد أن نمشي، أن لا نصعر خدودنا بل نبسط وجوهنا للمسلمين، كما كان يقول جرير البجلي رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وفي وصفه وصف وجهي عليه الصلاة والسلام سهل العريكة موطئ الأكناف دائم الفكرة غزير العبرة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على محمد.
فهذان أدبان رفيعان في التنزل والتواضع ومحق الكبر والخيلاء والترفع على عباد الله.
نعم. طيب واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني القصد ما معنى القصد وما معنى غض الصوت؟ يعني
هذه الآيات أيضا أستاذ محمد ترى من آيات الوسطية في الإسلام. الوسطية ترى ليست فقط في الفكر، في الفكر في الطعام في النفقة في المشي في الحركة. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذه وسطية في إيش؟ في النفقة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وسطية
في النفقة
الأكل والشرب.
الأكل والشرب. نعم.
هنا أيضا حتى المشي لا يكون وجهك يعني مشيك سريعا جدا كالذي في عقله خفة، ولا يكون ميتا خاملا كالذي يستحق درة عمر رضي الله عنه. إذن المطلوب حتى المشي لابد أن يكون مشيا
وسطا
مقتصدا ينبئ عن السكينة والوقار وينبئ عن النشاط والحيوية، كمشية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه تحدر من جبل في نشاطه وحيويته. ولكن كان أيضا يقول اربعوا على أنفسكم، وكان يقول أيضا إذا أقيمت الصلاة قال فامشوا عليكم
السكينة.
السكينة موطن للسكينة. فالمشي أيضا مطلوب أن يكون وسطا بين السرعة الجارفة وبين الخمول والكسل، واقصد في مشيك. بعدها واغضض من صوتك. لاحظ يعني الربط البلاغي القرآني الفريد. واغضض من صوتك بعد مباشرة ماذا قال؟ إن أنكر الأصوات
لصوت الحمير.
لصوت الحمير. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ ترى صوت الحمير منكر ليس لنغمته ولا لنوعه، لكنه منكر لعلوه وارتفاعه.
علوه. نعم.
مزعج. لذلك الله يريد أن لا نرفع أصواتنا إلى هذا الصوت المزعج. لا ترفع الصوت صوتا مزعجا كما يزعج صوت الحمار الناس. صوت الحمار مزعج لأنه عالي مرتفع جدا. لذلك الله لا يريد أصواتنا أن تكون في علو صوت الحمير إزعاجا للخلق، زين، ولا يريد أيضا أن تكون معدومة، لكن قال واغضض من صوتك، يعني قل صوتا وكلاما مسموعا من غير إزعاج ومن غير حبس لأن يبلغ أو يسمع. لذلك ربطه مباشرة إن أنكر الأصوات لصوت
لصوت الحمير،
وهذا نهي عام في كل ارتفاع. في كل غلو، يعني لا نغرق لا في رفع الأصوات. لذلك لما نزلت في سورة الحجرات وأخذناها في حلقات سابقة قال ولا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي،
فوق صوت النبي، هذا أدب مع النبي، وهنا أدب مع الجماعة المؤمنة مع المسلمين عموما، لا ترفع صوتك صوتا مزعجا، لأن بعض الناس يحتج لحجته الضعيفة برفع صوته، ويحتج لسوء منطقه برفع صوته، ويحتج لقلة علمه برفع صوته، فيظن أن رفع الصوت هو غلاف لكل القصور الذي يعانيه في داخله.
نعم، بعضهم يقول يعني خذهم بالصوت،
خذهم يعني بالصوت
حتى تكسب الجلسة وتكسب. لكن هنا في الآية واغضض من صوتك، يعني دائما الغض يكون مثلا للبصر، فكيف في الآية أصبح للصوت؟
الغض ليس يعني شرط يكون في البصر، لكنه تعبير عن القصر. فالحورية في الجنة حين يقول الله عنها حور مقصورات في الخيام، أي غاضات أبصارهن، أبصارهن عن غير أزواجهن. قال قاصرات الطرف، أي غاضات الطرف،
نعم،
عن غير أزواجهن. وحين يقول الله لنا في الأمر بغض البصر يريد منا قصر البصر، فالغض يأتي في البصر، يأتي في الصوت، يأتي في التغافل والتجاهل،
يعني يأتي في يعتبر معنى إجمالي لقصر الشيء، يعني
لقصره
واقتصاره،
لقصره على شيء معين وصده عن شيء معين.
جميل. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني ذكرت يا شيخ أنه صوت الحمير لعلوه وليس لذاته، يعني بالنسبة للإنكار أنه لا يكون يعني يرفع الإنسان المسلم صوته بحيث أنه يزعج من حوله، لكن إنكار الأصوات مثلا الله سبحانه وتعالى بعضهم يقول كيف خلق شيئا وأنكره،
هذا شيء يعني واسع، لو فتحنا يعني هذا السؤال فهو سؤال واسع، لو لم يكن هذا موجودا لما وجد تشبيه يفهمه الناس.
نعم.
يعني أحيانا في تشبيهات القرآن يشبه الله بشيء موجود، وأحيانا يشبه بشيء متخيل لكنه مستقدر عند الناس أو مستنكر. على سبيل المثال الموجود مثل هذا، الناس يعرفون صوت الحمير فيعرفون أنه عالي مرتفع، فتلزق الفكرة والأدب في قلب النفس المؤمن.
جميل.
في نفس المؤمن. ولكن أحيانا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى رؤوسها كأنه
رؤوس
كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
كأنه
طب هل رأينا رؤوس الشياطين؟
لا
لا، لكنه تشبيه بأقذر رأس يمكنك أن تتخيله. فهذه من أنواع تشبيهات القرآن. ولكن معظم التشبيهات المحسوسة في القرآن هي لتقريب المعنى وإفهامه. على سبيل المثال حين يذكر الله في الجنة رمان وعنب، هل هو مثل رمان الدنيا؟
لا أبدا.
لكن حتى الله يخاطب العرب بلغتها، يخاطب العرب بلغتها حتى تفهم المقصود من القرآن،
وهذا يعتبر لتقريب المفهوم حتى يفهم. يعني
نعم، لكن الله لا يخلق شيئا عبثا. يعني هل الله خلق الحمار يعني فقط لصوته؟ خلق الناس تستعمله وتركبه ويخدمها، فإن كان في عيب فالعيوب في العجموات وفي البشر، لذلك الله هنا يؤدبنا عن هذه العيوب حتى نحن البشر.
أي نعم، والخيل والبغال والحمير.
نعم،
لتركبها.
السؤال كيف خلق الله؟ هذا خلقه وهذا إرادته، له شأن في شيء وله شأن في آخر. الثعابين التي قد تلدغ ويموت منها الناس يستطبون منها اليوم الناس، فالله لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا شيخ، كانت آيتين جميلتين، فيها من الآداب وفيها من التعليمات وما ينفع الناس سبحان الله في حياتهم، سواء حياتهم مع التعامل مع الناس أو حياتهم في إجمال يعني التعامل مع الناس في المسلمين. شكر الله لك يا شيخ، وبارك الله فيك وكتب أجرك، وبإذن الله نستمر ونستكمل الآداب القرآنية في حلقات إن شاء الله قادمة
بإذن الله.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من آداب قرآنية. إلى ذلكم الحين وكل حين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.